شو اسم الكتاب؟
آيات العقائد.
آيات العقائد هالشكل اسمه؟
آيات العقائد هالحجم تقريبا صلم مع فول خاص يعني
بترتيب
الأصول
الخمسة
يعني الإمامة في القرآن.
الإمامة في القرآن فيما شايف
التوحيد في القرآن العدد في القرآن
ما شايف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الصنف الثاني من الآيات، صحيح؟ أو الصنف الثالث. في الصنف الثالث هناك آية واحدة يظهر منها أن المراد من اصطلاح الإمام أو الإمامة المعنى الأعم الشامل للإمامة الحقة وللإمامة الباطلة. ولكن على الرغم من ذلك ذكر في هذه الآية وجوه أخرى متعددة ربما تصل هذه الوجوه إلى ما يقرب من 10 وجوه. وبما أن البحث الآن ليس بحثا تفسيريا محضا، وإنما هو عبارة عن تتبع هذه الكلمة في القرآن الكريم، ووجدنا أنه هناك 12 آية تعرضت لهذه الكلمة، واحدة من هذه الآيات ظهورها البدوي المعنى الجامع بين الإمامة الحقة والإمامة الباطلة، وهي قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم. لا شك ولا ريب أن هذه الآية الشريفة واضحة الدلالة على تعدد الإمام. لو كان الإمام واحد كان ينبغي أن يعبر بأي تعبير؟ يوم ندعو الناس بإمامهم. هنا الآية كل أناس، عندما نضيف كلمة كل إلى اسم الجامع يدل على البعض. كل أناس اسم الجمع غير المعرف بالألف واللام حينئذ يدل على البعض، يعني معنى ذلك أن هناك فرق متعددة، كل فرقة ندعوها بماذا؟ بقائدها، بإمامها، بمرجعها. فإذا لا شك ولا ريب أن الظهور البدوي للآية يساعد على هذا الفهم، وهو أن المراد بالإمام في هذه الآية الشريفة العام من الإمام الحق ومن الإمامة الباطلة، سواء كان هذه الفرقة لها إمام حق ندعوها وعلى رأسها ذلك الإمام الحق، كان هذه الفرقة عليها إمام باطل ندعوها وعلى رأسها الإمام الباطل. فإذا الظهور الأول لهذه الآية الشريفة يساعد على هذا الفهم. ولكن على الرغم من ذلك ذكر لهذه الآية وجوه متعددة. أشرنا في الدرس السابق إلى بعض هذه الوجوه، منها اللوح المحفوظ. طبعا هذا يتنافى مع الظهور الأول للرواية كما هو واضح، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن اللوح المحفوظ شيء واحد الذي يطلق عليه في القرآن الكريم مصطلح أم الكتاب في بعض الآيات، فهو شيء واحد. فبما أنه شيء واحد فلا يتناسب تفريق الناس إلى فرق، وبالتالي تتوزع كل فرقة على إمام. إذن الظهور الأولي لهذه الآية الشريفة يمنع هذا الاحتمال. اللهم إلا إذا أردنا مثلا نعتذر لأصحاب هذا القول نؤول لهم، نأتي ونقول هكذا: أن هذا اللوح المحفوظ وإن كان واحدا، يعني مع الفارق في التشبيه فقط لتقريب الفكرة إلى الذهن، وإلا لا نريد أن نشبه القرآن أو اللوح المحفوظ بالهارد ديسك، لسنا بصد التشبيه، فقط لتقريب الفكرة إلى الذهن. عندك في الكمبيوتر هارد تقسمه إلى ملفات، فالهارد واحد لكن كل عمل له ماذا؟ ملف. فقد تكون الآية هكذا، يعني مع التأويل إذا أردنا أن نؤول في الآية حتى يصح هذا التفسير، أن نقول اللوح المحفوظ أمر واحد، لكن في هذا اللوح المحفوظ من حيثية فيه، مثلا إذا الآن كيف نتصوره، لنفترض عبارة عن صفحات، عبارة عن فصول، عبارة عن أركان، عبارة عن ملفات، كل قسم من هذا اللوح مرتبط بفئة من الناس، بأمة من الأمم، فيكون بهذا التأويل ربما يقال أنه يصح معنى، لكن واضح أن هذا أيضا خلاف ظاهر الآية الشريفة، وهذا تأويل لا يتناسب مع ظهور الآية الشريفة. هذا الوجه. هناك وجه آخر ذكر، أن المراد بالإمام الأم. صاحب هذا القول كأنه يأخذ الإمام من أصل اشتقاق الكلمة. إذا تتذكرون عندما بحثنا في البحث اللغوي قلنا الإمام أصله من أمة، أم، أما، يأم، الأم بمعنى الأصل. فالأم هذه المرأة باعتبار أن هي الأصل لهذه للولد، فندعو كل فرقة بأمها ولو الأم البعيدة من حواء عليها السلام إلى وقتنا الحاضر. هذا المعنى. نعم. بعد الآن نذكر نحن الوجوه. قلنا الشيء الظاهر من هذه الآية الشريفة هو الإمام الأعم من الحق والباطل، بل هذا رأي سوف يأتي عدة آراء. الآن نناقش هذه النظرية، أن المراد من الإمام الأم التي تنجب هؤلاء. وبهذا المعنى واضح البطلان، لأنه إن كان المقصود من الأم الأم المباشرة فلا يناسب التعبير بأناس، كان يناسب التعبير بماذا؟ بالفرد، أن ندعو الإنسان مع أمه. وإن كان المراد الأم غير المباشرة فلا يتناسب التقسيم إلى فرق، لأن حواء عليه السلام أم للجميع. واضح هذا المعنى؟ فهذا المعنى واضح البطلان. هذا الاصطلاح.
يرد أنه هذه الأم التي سوف تكون على هذه المجموعة لابد أن تنطوي تحت مجموعة أخرى باعتبار أن أمها موجودة وتلك الأم.
أي فهو هكذا. تفضل شيخنا.
مولانا سمع أن هذا الذي ذهبوا إليه من مبدع الأم النواصب اللي اخترعوا هذا الكلام، باعتبار أنه يقولون أن الحسن الحسين العمد الزهراء عليه السلام تعظيما لشأنها وإنسان أمير المؤمنين.
يعني هذا في التفسير الطبري موجود، هذا ومنسوب إلى بعض الأشخاص المعروفين بأسمائهم. الآن تبنوا هذا الرأي النواصب أو لم يتبنوا بحث آخر، لكن بالنتيجة كيفما كان هذا المعنى بعيد عن المعنى العرفي والظاهر من الآية الشريفة بالبيان الذي ذكرناه. من جملة الوجوه التي ذكرت لهذه الآية أن المراد بالإمام الكتاب، فندعو المسلمين بقرآنهم، يعني نقول لهم يا أمة القرآن، وندعو النصارى بإنجيلهم واليهود بتوراتهم وفلان وإلى آخره. هذا المعنى وإن كان لا مانع منه، لكنه ربما يصطدم بالعموم الموجود في الآية القرآنية. لازم هذا التفسير أن قبل الطوفان لا يدعون، إذ أن الكتب شرعت بعد الطوفان، فلا يكون لهم دعوة، وهذا خلاف ظاهر الآية الشريفة. من جملة الوجوه أيضا التي ذكرت في هذه الآية الشريفة أن يكون المراد من الإمام المرجع الحق، وهم الأنبياء كما تفضل جناب الشيخ. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني بالإمام الحق. خب أنتم كما قرأنا في الأصول تقييد الإمام بأنه إمام حق يحتاج إلى قرينة، نتكلم كآية قرآنية مع قطع النظر عن الروايات الواردة. هذه القرينة مفقودة، مفقودة بقرينة. أيضا هناك بعض الآيات في سورة القصص تدل على أن فرعون إمام، لكن عبرت عنه بأئمة الضلال والكفر، فله مقدمية وله دعوة. فإذا لاحظنا في نفس القرآن الكريم لا تنسجم الآية مع هذا التقييد بإمام الحق. فلماذا نحن ندعو إمام الحق؟ في الحقيقة إمام كل فرقة وكل أمة شاهد عليها، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. كل إمام يشهد على فرقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد على مجموعة أمة الحق. هذا موجود في بعض الآيات في سورة البقرة وفي غيرها، لكن بالنسبة لخصوص هذه الآية الشريفة لها إطلاق تقييدها خلاف الأصل. هذا وجه آخر من الوجوه التي ذكرت في تفسير هذه الآية. هناك رأي آخر يقول أن المراد بالإمام كتاب الأعمال، الكتاب الذي تسجل فيه الأعمال. ويوم ندعو كل أمة أو كل أناس بإمامهم، هذا يكون نظير كتاب الذي يسجل فيه الأعمال الصالحة والفاسدة. فيأتي الشخص مع كتابه، عندما يؤتى به إلى المحاسبة يؤتى به مع كتابه. وهنا ينبغي أن نلتفت جيدا إلى مناسبات الحكم والموضوع. كيف؟ ويوم، المقصود باليوم أي يوم؟ يوم القيامة. ندعو كل أناس، إذن في مجازات، والمجازات والمحاكمة ماذا تقتضي؟ تقتضي الشهادة، تقتضي الشهادة. فلا بد أن يكون هذا الإمام له قابلية ماذا؟ الشهادة. أكي كتاب الأعمال خب له قابلية الشهادة، لأن في يوم القيامة ليس فقط كتاب الأعمال يشهد، بل الجلود تنطق وتشهد، فله قابلية ماذا؟ الشهادة. فقد يقال لا مانع من أن يكون المراد من الكتاب كتاب الأعمال. وقد ورد في بعض الآيات الأخرى عندما تقدم في الدرس السابق أطلقنا على في بعض الآيات الأخرى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، لكن كان المراد من الإمام هناك اللوح المحفوظ، بينما هنا لا، الكتاب عمل كل شخص، فإطلاق الإمام على الكتاب لا حزازة فيه بحسب الاصطلاحات القرآنية، وقابل للشهادة. ومن هنا نجد أنه في بعض الروايات عن أهل البيت عليهم السلام في تفسير هذه الآية الشريفة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يدعى كل قوم بإمام زمانهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم. يدعى كل قوم بإمام زمانهم وكتاب ربهم وسنة نبيه. لفت إذا أردنا أن نتعمق أكثر في هذه الآية الشريفة، بإمام زمانهم لأنه حجة، لأنه حجة الله على الخلق، وبكتاب ربهم كيف عملوا به، كيف فعلوا كما في بعض الروايات، كيف فعلوا بأوامره ونواهيه، وسنة نبيهم هل ضيعوها أو عملوا بها. لكن لا مانع من أن لا تكون هذه الرواية في مقام تفسير الإمام، وإنما في بيان مصاديق التي يمكن أن يصدق عليها الإمام، وبيان الواقع الخارجي أنه في يوم القيامة هذه الأمور الثلاثة تحضر مع الناس. فقد لا تكون هذه الرواية بصدد تفسير هذه الكلمة في الآية الشريفة وهي كلمة الإمام. فبالتالي كيفما كان هناك احتمالات متعددة في هذه الآية الشريفة، هذه الرواية لا ترى مانعا من صدق الإمام على هذه المصادق الثلاثة، لكن لا نستطيع أن نجزم أن هذا الصدق هو صدق تفسير باب تفسير اللفظ، أو هو صدق بيان الواقع ومصداق. فبالتالي الأمر سهل بالنسبة لهذه الآية، أصبح البحث فيها واضح. الصنف الثالث، تفضل.
أين أتباع الشياطين؟ أين أتباع
الرؤساء؟ هذا ليس بعد، لم يقتصر على بنبيه.
فكيف ما يقول أن يكون المعنى بنبيهم؟ بعد شوية يذكر الأمثلة، فذكر مثالا على الأنبياء ومثال ثاني.
هذا لابد أن نرجع إلى لعله، لأنه قد يكون قد ذكر عدة تفسيرات ثم أراد أن يمثل على كل التفسيرات، يعني لا يرجع إلى التفسير هذا الأخير.
هو فيه أنهما استعمل الإمام بالمعنى العرفي، والله تعالى يريد الإمام بالمعنى الذي هو يريده، الإمام الهدى وإمام الضلال،
يعني هذا المعنى الذي استوجهناه في البداية في الآية. بل إمام، يعني إمام الحق وإمام الباطل. النبي ثم مثل بشياطينه. هذا لا أحتاج إلى أن نراجع البحث بعد الدرس إن شاء الله، ننظر إلى العبارة لعله لها وجه قبل المشكل عليه بسرعة. يعني الصنف الثالث،
يعني
مع وجود الروايات، قلنا ليست كل الروايات ناظرة إلى التفسير، بعضها ناظرة إلى بيان المصداق. الآن نحن عندما فسرنا الآية الإمام، إمام الحق وإمام الباطل، من أبرز مصادق إمام الحق أهل البيت عليهم السلام، من أبرز مصادق إمام الباطل فرعون. فعندما تأتي رواية تقول إمام الباطل يعني فرعون، ليس معنى ذلك أن على نحو الحصار. عندما تأتي آية تقول إمام الحق وأمير المؤمنين عليه السلام، ليس لا يعني ذلك إن أنه على نحو انحصار، باقي الأئمة أيضا يشملهم. فهذا معنى الجاري، بخلاف مثلا التفسير نقول المعنى العرفي الظاهر من الآية الشريفة الإمام هو ما يأم الناس أمهم في الحق أو في الباطل. هذا إطلاق الآية يتناسب مع هذا المعنى، لذا قلنا الظهور البدوي للآية الأعم. فيك جذر أخبار لو الشيخ متكلم هذا الكلام قلنا من البحرين. قلنا من البحرين، أما أنت تقول هذا الكلام. شوف لا السؤال لا بأس به. أقول لك مسألة، إذا تلاحظ أنت روايات المجادلة، آيات التي وردت فيها آيات الأئمة عليهم السلام يتخاصمون فيها مع أتباع الفرق الأخرى، صحيح؟ في كثيرة، ربما بالمئات، لا نستطيع أن نحصر هذه الروايات ليحتج الإمام عليه السلام على الخصم بآية من كتاب الله، صحيح؟ إذا تبدأ من الثاني إلى آخر الأئمة عليهم السلام، يعني من الخليفة الثاني إلى آخر من عاصر الإمام العسكري عليه السلام، عندنا هذا النمط الكثير من الروايات. إذا نلاحظ مسألة، أن الإمام عليه السلام الرضا عليه السلام مثلا عندما يحتج في مجلس المأمون على بعض الفرق الإسلامية، أقول على الزنادقة والروم والفرس، لا، على بعض الفرق الإسلامية، يقولون له جئنا بدليل من كتاب الله. كثير هذه الروايات، فيقول الآية الفلانية. نلاحظ أن الإمام عليه السلام لم يفسر الآية، بمجرد أن قال لهم الآية الفلانية سلم، مع أنه ما شرح لهم معنى الآية. ليش؟ لأن ظهورها واضح. عندما الثاني أنكر الكلالة وجاء الإمام عليه السلام بآية الكلالة في القرآن الكريم، بعد ما ترد سلم. عندما أنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت، فقيل له وما محمد إلا رسول، فإن مات أو قتل انقلبتم، إنك ميت وإنهم، ما تردد في الفهم، قال عجيب، كأني أول مرة أسمع هذه الآية. فهذا كله كاشف على أن الظهور القرآني، لأن القرآن بالنتيجة صح في قرآن بطون، لكن القرآن ماذا وجه إلى الناس؟ نعم، بعض دقائق القرآن، نحن لسنا بصدد الاستدلال بدقائق القرآن، ولذا يعدون العلماء الأخذ بظاهر القرآن ليس من التفسير، فضلا عن أن يكون من التأويل. القرآن ليس من التفسير، التفسير ماذا؟ التفسير كشف المسطور والظهور لا سترة فيه، فهذا ليس تفسيرا، إنما هذا متفاهم عرفي. يعني الآن القرآن الكريم عندما يقول لنا حرمت عليكم أمهاتكم، يعني الآن وقرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الناس، ألم يفهموها؟
الظهور مفهمة.
إيه؟ والقرآن نزل. بلي، هذا عجيب، أنتم ما قرأتم الكفاية بعد؟ ما قرأتم جواب صاحب 5 أجوبة عليها؟ يعني لأن هذا نأخذه هنا في البحث، في بحث القرآنيات أخذ المسلم، يعني بحثنا مرة يكون بحثنا عن حجج الأخباريين، بلي نبحث هذا البحث مفصل، ومرة يكون بحثنا عن الهرمونيتيق مثلا، نبحث هذا البحث بالتفصيل، تفهمنا؟ لأن هذه الشبهة في الحقيقة شبهة موجودة في فهم الكتب المقدسة حتى عند الغرب، حتى عند الغرب بحثت، لكن علماءنا بحثوها قبل الغرب، وهي الفكرة التي الآن يسمى لها في العصر الحاضر هرمونيتيك. بالنتيجة هذا الأمر من مسلمات، يعني حتى مثل صاحب الحدائق يقول وقد بالغ بعض الإخباريين قال نحن لا نفهم شيء في القرآن الكريم. أنت إذا تنظر إلى هذه الرواية إنما يفهم القرآن من خطب به. هذه الرواية الإمام الباقر عليه السلام إذا تلاحظ صدرها عندما سأله هل تفهم جميع القرآن قال نعم، فقال إنما يفهم القرآن. هل تفهم جميع القرآن قال نعم، قال هل تفهم متى ننزل في أي شيء نزل وفي أنزل وفي كذا وكذا، ادعى نعم. فقال هذا الفهم الذي سأله للسائل إنما يعرف القرآن من خطب به. هذا الفهم الكامل مختص ماذا؟ بأهل البيت. ولا ينافي ذلك أن ظهور القرآن يا أخي لن. هذه الآيات القرآنية التي كان النبي يتلوها على الصحابة ويكون قبل أن ماذا؟ قبل أن يشرحها لهم. فكان واحد كان ينبغي على النبي أن يحتج عليهم، أنتم ليش تبكون؟ مثل الآن أنا واحد أتكلم لكم فكاهة باللغة الصينية تضحكون، أنتم لا تفهمونها، ويحق لي أن أحتج لماذا تضحك أنت؟ إذا كانوا لا يفهمون، يعني بديهيات التداول الخطابي في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته كاشف قطعي على أن الظهور ليس هو المقصود بهذه الروايات. واضح هذا الكلام؟ ولا ما كان أحد يحتش على أحد حتى في زمن أهل البيت. نعم هذا بقرينة صدر الرواية تشعر أن الإشكال على الادعاء الفهم الحقيقي الذي ادعاه أصحاب الرأي وأبو حنيفة وغيرهم وقتادة. الرواية مع قتادة قال نعم ادعى أنه يعرف كل شيء عن القرآن الكريم، فقال إنما يعرف القرآن من خطب به. يعرف القرآن أي معنى؟ أي معرفة؟ هذه المعرفة اللي أنت تدعيها لنفسك، يعني المعرفة الكاملة في أي زمن. نعم حتى الظهور، حتى الظهور نأخذ بالظهور القرآني، لكن على نحو الشأنية لا يجوز البت به إلا بعد الفحص عن المخصص والصارف في الروايات الواردة عن أهل البيت عليه السلام. عند اليأس عن وجودها نأخذ بالظهور القرآني، ملتفت؟ هذا نسلم به هذا المعنى. كيف كان؟ لا نريد نطول في هذا البحث. الصنف الثالث نعم بني الصنف نقرأ ما قرأنا العبارة سابقا قرأنا الصنف الثالث ما يدل على المرجعية الأعم من الباطل والحق، وهي آية واحدة يوم ندعو قل لأناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ما المقصود بالفتيل؟ لغة لا لا أصحاب نعم لا أحسن 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 لا النوى
لا نوى التمر
بل عندما تفتح التمرة هذا مثل خيط يكون موجود في الداخل، هذا يقال له ماذا؟ فتيل. وربما فتيل السراج أخذ من ذلك، فهذا كناية عن ماذا؟ عن القلة، يعني حتى بمقدار هذا الشيء لا يظلمون. ما مهم لأن ما نطول في هذه الأمور. على الاحتمال الأوجه إذ في الآية وجوه أخرى منها أن معناه بنبيهم كما عن مجاهد وقتادة، فيكون المراد على هذا أن ينادى يوم القيامة فيقال هاتوا متبعي إبراهيم، هاتوا متبعي موسى، هاتوا متبعي محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى سائر الأنبياء وهكذا. هذا ولكن إطلاق الآية يدفع هذا التخصيص، وكذا وكذا بعض الروايات التي يأتي الإشارة إليها كالرواية عن الإمام الصادق عليه السلام التي سوف تأتي بعد قليل. ومنها أن نخصصه بالإمام الحق بالنبي، يعني أن يكون المراد منه المرجع الحق دون الباطل ودون الأعم منهما، ويفهم حال هذا الوجه مما ذكرناه هو على سابق. ما الفرق بين هذا والسابق؟ بين أن يكون المراد من الإمام المرجع الحق وبين أن يكون المراد من الإمام النبي. أحسن، مرجع الحق أعم من النبي حتى لو كان إمام من دون نبوة كأمير المؤمنين عليه السلام، فهذا الفرق بين الثاني. ولكن قد يقال أنه أعم وأخص من وجه بناء على النظرية التي تقول بعض الأنبياء ليس ليسوا بأئمة. بناء على هذا يكون بينهما عموم وخصوص من وجه. ومنها أن يكون المراد منه المرجع الحق دون الباطل ودون الأعم منهما، ويفهم حال هذا الوجه أن هذا تخصيص لا يتناسب مع ظهور الرواية الآية. ومنها أن معناه بكتب أعمالهم التي عملوها بالدنيا، ومنها أن معناها اللوح المحفوظ. واعترض عليه السيد الطباطبائي قدس سره أنه لا يتناسب مع ما هو ظاهر من الآية من أن لكل طائفة من الناس إماما، فإن اللوح المحفوظ واحد غير متعدد. إلا أن يقال كاعتبار، لكن هذا الاعتبار لا نسلم به، إلا أن يقال إنه وإن كان واحدا إلا أن التعدد فيه بلحاظ ما يرتبط بكل طائفة، كنسبة الهارد ديسك إلى ماذا الملفات الموجودة في داخله. ومنها أن معناه بكتابهم الذي أنزل عليهم، فالمسلمون يدعون بالقرآن والنصارى بالإنجيل وهكذا. لا 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 انتهى، شوف والشاهد على ذلك واضع الهامش، هامش الميزان واضع في المطلب السابق، هذا أنا تبرع مني للاعتذار عنهم. ومنها أن معناه في كتابهم الذي أنزل عليهم، فالمسلمون يدعون بالقرآن والنصارى بالإنجيل وهكذا. ومنها أن معناه بأمهاتهم نقل عن محمد بن كعب، وهذا المعنى أبعد المعاني كما ذكرنا، لأنه لازمه ماذا؟ أنه إن كان المراد بالأم المباشرة فلا ينبغي أن يقول كل أناس بل كل فرد، وإن كان لا المراد بالأم ولو البعيدة فينبغي كل الناس يدعون بأم واحدة وهي حواء. واضح هذا المطلب؟ كيف كان لا يتناسب مع ظهور الآية؟ وعن الإمام الرضا بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في معنى قوله عز وجل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال: يدعى كل قوم بإمام زمانهم. خب تفت إمام زمانهم أعم من أن يكون نبي أو إمام، أعم من أن يكون نبي أو إمام. خب وكتاب ربهم وسنة نبيهم. هذا إذا كان للنبي كتاب، وهذا دليل على أن الآية لبيان ليس للانحصار، وإنما لبيان ماذا؟ الواقع الخارجي، أن هذه الأمور الثلاثة تكون في يوم القيامة عند الدعوة لأجل الشهادة. القرآن يقول ضيعوني، النبي يقول لم يعملوا بأوامري، لم يتبعوني، الإمام كذا يقول، فبصدد الشهادة. بل بلي بلي ولا منافاة. شوف ذاكرين بين هذا الخبر واستظهار المعنى الأول من الآية، إذ لم يعلم أن ذكره صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الثلاثة من باب التفسير أو من باب بيان الواقع. شوف عندما يقول إمام ندعو كل أناس بإمام، إمام مفرد، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين مصداق الإمام، يبين مصداق الإمام، مصداق الإمام الكتاب، مصداق الإمام أن السنة لأنه يرجع إليها الناس، مصداق الإمام إمام الزمان. اتفقنا؟ فهذا في الحقيقة ظاهر في كونه بيان للمصداق، فحينئذ لا نستطيع أن نحصر، لأن إثبات شيء لا يدل على نفي ما عداه. ولذا في بعض الروايات يوجد تفسير آخر لهذه الآية، فلا يكون هناك تنافي لأنه تفسير للمصادق. وهذا هو الجامع، وهذه النظرية التي أشار إليها الإمام الباقر عليه السلام ويتبناها جامع من علماء التفسير، وهو أنه كيف نجمع بين بعض الروايات الواردة في تفسير بعض الآيات، وبعضها تذكر هذا المصداق وبعضها تذكر المصداق الآخر. يعني الآيات الواردة في الإمام الوارد في مصداق فرعون يعني لا يشمل فراعنة هذا الزمن، يشمل، وإنما هذا تفسير بالمصداق وليس تفسير لللفظ، فلذا لا يوجد تنافي. هذا تمام الكلام في الصنف الثالث. الصنف الرابع ما يدل على الظرف الذي تحفظ فيه أعمال الإنسان، أعمال الإنسان يعني كتاب الأعمال أو اللوح المحفوظ، خيرها وشرها، صغيرها كبيرها، وهذه القصة المعروفة التي تنقل ما أدري على ماذا صحتها، لكن فيها عبرة أنه كان رجل يمشي في الطريق فأخرج صوتا من شفتيه الصفير، فتحير الملكان أيهما يكتب هذا العمل، في لوح الحسنات أو في لوح السيئات. فيقال قال أحدهما للآخر اكتب التصفير وعلى الله التفسير. يعني كل شيء في الحقيقة ماذا؟ يؤخذ من الإنسان. فالمراد بالكتاب هذا الظرف. الآن هذا الظرف ما هو شكله؟ كمبيوتر إلهي، كتاب فعلا، ما هو شكله ليس لنا علاقة به. بأي معنى تصورنا هو ظرف لهذه الأعمال التي تصدر من بني البشر وتسجل على الإنسان. وهذه الذي الإنسان يحتاج إلى أن يقوي الإيمان بها حتى ماذا يحصل؟ حتى لا يصدر منه الذنب، كما هو الحال في هذه المسجل الآن التي تضبط صوتي، لأني مؤمن يقينا أنها أمامي لا أستطيع أن أتكلم أي كلام. فينبغي أن نقوي الإيمان بوجود هذا الظرف الذي يسجل علينا كل صغيرة وكبيرة، عندما نعتقد به اعتقاد كاعتقادنا بهذا المسجل إنه لا يصدر منك أذنان كيفما كان. هذا نعم،
هذا القرآن المثبت حول الأسد يعني.
بلي،
هذا القرآن حتى المبتدأ يعني السير الأخلاقي المعاصر في يعني خير الإنسان يصنع على الخطأ ولا مقدار معين ليس بشيء حتى المصر توجهه من قبل الحوزة.
شوف هذا الكلام له وجه من الصحة، كلام لتتفضل بلا شك ولا ريب له وجه من الصحة، أن البعد التربوي والبعد الأخلاقي عندنا لا شك ولا ريب ملاحظ أنه في غاية الضعف. لكن الآن نحن نوجه هذا الشيء إلى الحوزة. لو سألنا لك عرف لنا الحوزة، حوزة أنا وأنت وهو وهي، ليس كذلك؟ حوزة وجود اعتباري. فدائما المشكلة الأساسية عندنا في الحوزة أن نضع الملامة على الوجود الاعتباري وننسى الوجود الحقيقي.
شماعة،
نعم شماعة. أي فالمقصر أنا وأنت وهو وكذا، يعني ألم وإلا الحوزة أين هي؟ أين هي الحوزة؟ فينبغي أن نقول المقصر الطلاب، المقصر الأساتذة، هذا التعبير صحيح أو لا؟ فحينئذ ينبغي أن نبحث عن الحل. إذا المقصر الأساتذة فلنسأل، أنا واحد من الناس أسأل نفسي هل في يوم من الأيام فتشت على واحد في الأخلاق وكل قلت له أنت في الأسبوع في الشهر أعطيني درس أخلاق؟ إذا كنت عن ذلك ولم يتجاوب معي فيكون التقصير منهم لا مني، وإذا ما كنت فعل ذلك يكون أنا مساهم ماذا؟ في التفسير. يعني دائما نحاول أنه ننظر إلى الشيء نظرة عيسوية. كيف؟ يعني انظر إلى بياض أسناني، لا نلصق الشيء بالحوزة، فهناك تقصير مني ومنك بلا شك ولا ريب. فلنفكر معا إن شاء الله كيف نحل هذه القضية، يعني أن لا يكون ما ندرسه في الحوزة صرف اصطلاحات. وهذا للأسف الشديد عند الكثير منا، أنا وأنت وغيرنا من هذا القبيل، تحولت الحوزة إلى صرف اصطلاحات، إلى صرف اصطلاحات. الآن حتى الآن أنا عندي إشكال على بعض الكتب التي تكتب في سير بعض العلماء بعد ما يتوفى شخصية كبيرة، فنبدأ أن هذا عارف، هذا كذا، هذا كان عنده أذكار، هذا فلان، هذا كان يمشي هكذا، يعمل هكذا. أنا أرى أن هذه الكتاب في بعض الأحيان خطر علينا وعلى المجتمع، لأن أنا لم يعطى لي الأسس حتى أستطيع أمشي هكذا وأذكر هكذا وأعمل هكذا. تذكر سيرة تأخذ، فلذا تجد أن الكثير منا تبدأ مستوى الادعاءات عندنا، مستوى الادعاءات أن السيد الكشميري مثلا رحمة الله عليه كان يفعل هكذا، أو كان مثلا يتكلم عندما نتكلم هو في واد آخر، أو الشيخ بهجت أو السيد القاضي أو فلان أو فلان، ترى في هذه الأمور في بعض الأحيان ما تكون مورد إشكال، أنه أنت لم تبين لي الضابطة التي أستطيع أن أصل بها هكذا. لذا تلاحظ أنه في مجتمعاتنا تكثر هكذا الدواء. وأكبر شاهد على ذلك الآن عندما قضي على البعث في العراق، كم كثرت الادعاءات، وأنت لعلك بنفسك ذهبت إلى ظهر الكوفة إلى كربلاء إلى كذا، لابد أنك رأيت ادعاءات كثيرة. ليش؟ لأن هذا النمط ليس نمط تعليمي وتعليمي أخلاقي. فعلينا أن نكتشف موارد الخطأ التي ربما تكون أكثرها عندي وعندك، حتى نحاول أن نحل هذه القضية، ولا دائما نلصق الشيء بالكيان الاعتباري فتكون كل حياتنا بعد ذلك اعتبارية. المهم هذا كلام سليم، أنه ينبغي إنسان يركز على هذا الأمر. نعم. من وراء وبرحمتك أخفيت، ونفس الدعاء يجيب عن هذا السؤال، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت. الضابط بلي، هناك مجموعة من الأمور التي تساعد على هذا كما في الروايات، منها صلة الرحم، منها قضاء حاجات الإخوان، أي لها هذه آثار، من جملة آثار هذه الأمور لا تسجل بعض الأمور عليه. الصنف الرابع ما يدل على الظرف الذي تحفظ فيه أعمال الإنسان، خيرها التي تحفظ فيه أعمال الإنسان خيرها وشرها صغيرها وكبيرها، وهي الآية الأولى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. شوف، ونكتب ما قدموا بعد، ليس فقط الذي تقدمه، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بهذه الآثار، من سن سنة سيئة فله أجر وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا الأثر، يعني ليس فقط هذا العمل الذي يدرس، الذي لنفترض الآن في هذه الجامعة المباركة ندرس هذا البحث، فتساعدنا عن طريق أسئلتكم، عن طريقي أنا تم وضع هذه المباحث، يأتي غيرنا يستفيد منها، فهذا يسجل لنا، لأن هذا من آثار أعمالنا. كيف كان؟ ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. طبعا أحصيناه في إمام مبين، ظاهر الآية الشريفة أنها نظير قوله تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولا ننسى أنه في بعض الروايات إشارة إلى أن الكتاب أيضا هو الإمام. لا، شوف الوجه الذي ذكرناه في الصنف الثالث، أي الصنف الثالث، حملنا الرواية الآية الشريفة على الأعم من إمام الحق والباطل، وذكر فيها توجيهات، إذا سلمت تلك التوجيهات ترجع إلى هذا التوجيه، إلى الصنف الرابع، يعني على بعض التوجيهات المتقدمة الآية السابقة تدخل في الصنف الرابع، واضح؟ لكننا لم نتبنى ذلك التوجيه. وهذه الآية نظير. نعم، ومنها أن معناه وين هذه؟ في كون الإمام والكتاب بمعنى واحد، يعني هذا الكتاب الوارد في سورة يونس نفس الإمام الوارد في في هذه الآية، الإمام والكتاب بمعنى واحد. وهذه الآية نظير قوله تبارك وتعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وهذه الآية نظيرها في أي شيء؟ في كون الإمام الوارد في الآية السابقة والكتاب الوارد في هذه الآية الأخيرة، في كونهما بمعنى واحد. بناء على هذا التفسير للآية والله العالم. كان عندنا تمرينات للدرس لهذا الدرس.
في تمرينات بس ما كملنا الدرس لذلك ما فينا تمرين رقم واحد.
شيخنا الكتاب الإمام واحد
في هاتين الآيتين الكتاب الوارد في سورة يونس نفس الكتاب الإمام الوارد في سورة ياسين. لا الإمام المراد بالإمام الكتاب بحسب الرابع. بلي بلي ذكر في بعض الروايات إشارة إلى ذلك. خب هذا تمام الكلام في الآيات التي وردت فيها لفظة الإمامة. تعبتم؟ نستريح قليل. فالحمد لله رب العالمين. شيخنا زعمت شو يا شيخ حامد هذا طفيت بالمرة انت اللي مسجل
ما بطارية
لا هذه بدون بطارية
ايه هاي مو بدون بطارية
سكرها بالمرة
لا هاي اذا ما فيها بطارية تخلص
لا بعد لا ايه حتى نسجلها درس ثاني ما في مشكلة بعنوان درس ثاني جيدة لكن لا بعنوان درس هذا جيد أنه كيف بالتمارين عندنا نأخذ درس نقول لك أنت روح ابحث في هذا البحث معين أما بكل الدرس هالشكل
معلومات
مسبقة يشارك الناس بكل مشكلة. طب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا المعاني والمصاديق التي يمكن أن تصنف إليها الآيات السابقة. في النقطة الرابعة نريد أن نبحث عن الصفات والخصائص التي تثبتها الآيات الشريفة للإمامة مع قطع النظر عن الروايات وأقوال علماء الكلام. ماذا نستطيع أن نأخذ كمعالم للإمامة من القرآن الكريم؟ ترى هذا البحث ينفعك؟ يعني هذا النمط وهذا المنهجية من البحث يمكن أن تذكر في علوم شتى. مثلا الآن كمؤرخ إذا واحد يريد يؤرخ مرة ينظر إلى الأحداث والنصوص الموجودة في الطبري وابن الأثير وفلان وفلان وفلان. هذه طريقة من أن تكتب تاريخ قديم. هناك طريقة أخرى لتكتب معالم للتاريخ خصوصا التاريخ النبوي، أن ننظر إلى الآيات التي أرخت للأحداث النبوية. لا شك ولا ريب يوجد آيات، فتستطيع أن تستنتج من هذه الآيات هيكلية عامة. بعد أن ترسم هذه الهيكلية العامة، بعد ذلك تنطلق إلى خارج القرآن الكريم، لأنك حينئذ ماذا تستفيد؟ سوف تتواجه بكم من هائل من النصوص التاريخية يتعارض مع هذه الهيكلية العامة التي رسمها القرآن الكريم للتاريخ والسيرة النبوية. هذه النكتة يمكن أن نستفيدها من الروايات التي أمرت بعرض كل شيء على القرآن الكريم. ففي الحقيقة نحن كمسلمين، شوف لماذا نقول هذا الشيء، لو كنا في زمن الحضور ما يقوله الإمام عليه السلام ولم يخالف القرآن الكريم، لكن باعتبار ماذا؟ بعدنا عن زمن النصوص الشرعية وأحاديث الأئمة عليهم السلام، وجاءت إلينا بالواسطة، وإن فلان قد كذب على أبي 4000 حديث، وفلان فعل كذا، وفلان، وأنا فطرتكم في يوم صومكم وصومتكم في يوم فطركم، وكثر الوضاعون، اختلطت علينا المعلومات الصحيحة من المعلومات الفاسدة، فجاءت الروايات وقالت أنا أعطيك ماذا؟ أعطيك قاعدة، ما خالف كتاب الله فهو زخرف. هذا كان الفقهاء، هذه النظرية أين طبقوها؟ طبقوها في روايات الأحكام الشرعية، ولكن هي ليست مختصة بروايات الأحكام الشرعية. إذا تلاحظ كل روايات باب التعارض لا خصوصية لها بباب الأحكام الشرعية، فكل نظرية، لأن أنت تريد تأخذ نظرية اقتصادية للإسلام، لا يوجد عنده نظرية اقتصادية في الربا وفي غير ذلك وفي البنوك وفي المعاملات، عنده نظرية اقتصادية. في البداية تعال ندرس الهيكلية العامة للنظرية الاقتصادية التي نستفيدها من القرآن الكريم. أنت إذا حددت هذه الهيكلية العامة، يعني معنى ذلك قد فهمت بحسب طاقتك البشرية هذا الميزان الذي أمرنا بعرض النظريات عليه. منتبه جيدا. وكذلك في بحث الإمامة، فنحن عندما نريد أن نستنتج نستقرئ هذه الآيات الشريفة لنرى ما هي الصفات التي وضعها القرآن الكريم للإمام، سواء كان إمام حق أو إمام باطل. كيف يصبح الإنسان إماما، حق أو باطل؟ ما هي المراحل التي يجب أن تقطعها؟ ما هي الصفات التي يجب أن تتحلى بها؟ ما هي الخصائص؟ ماذا نفهم؟ هذه الهيكلية التي، هل نستطيع أن نرسم هيكلية للإمام وحدود الإمام من القرآن الكريم؟ ثم بعد ذلك يصبح عندك ضابطة، إذا قرأت كلام لمتكلم من أهل السنة يقول أنه لا مانع أن يكون الإمام كذا وكذا، فتأتي تعرض هذه المقولة على الهيكلية التي أخذتها من القرآن الكريم، تستطيع تعرف مدى صحة هذا المدعى ومدى فساد هذا المدعى. فهذا هو النكتة المهمة في الدراسات القرآنية وفي التفسير الموضوعي، عبارة عن رسم هيكلية عامة للشيء حتى يكون هو الذي يعرض عليه النصوص والروايات والأقوال ونحو ذلك من الأمور. وهذا ليس فقط في بحث الأحكام الشرعية بل في كل شيء، لكن الفقهاء طبقوه بوضوح أين؟ في الأحكام الشرعية. لذا تلاحظ الشيخ الأعظم في المكاسب يبدأ إذا في آية، إذا في قرآن، يبدأ باستعراض القرآن وبيان النظرية القرآنية في هذا الفرع الفقهي، ثم بعد ذلك يبدأ بذكر الروايات. وهكذا في كل شيء ينبغي أن نسير عليه. فإذا الهدف من هذه النقطة هو هذا، نريد أن نرسم حدود وهيكلية عامة. وأنت تعرف أن الخطاب القرآني خطاب إعجازي مختصر، لا يستطيع أو لم يفسر فيه كل شيء بجزئياته، يحتاج إلى استنتاج، يحتاج إلى إشارات، أن نتأمل في هذه الآيات الشريفة، نتأمل بالبعض الآيات المشابهة لها لنفهم هذه المعالم وهذه الحدود التي رسمتها الآيات الشريفة للإمامة. كانت إمامة حق أم إمامة باطل؟
وش الفرق بين المنهج والمنهج البناوي لتفسير مثل الدكتور محمود البستاني؟
بلي، الآن الخطوة الأولى، شوف الآن مثلا هناك مناهج متعددة. تلاحظ أن الفيلسوف ينطلق من ماذا؟ نقطة انطلاق الفيلسوف ما هي؟ لا شيء. الفيلسوف ليس له معرفة مسبقة، وإنما يبحث عن المعرفة. المتكلم نقطة الانطلاق عنده. الفرق بين الفيلسوف والمتكلم أن الفيلسوف يبحث ليعرف، والمتكلم يبحث ليقوي ما يعرفه. صحيح؟ عندنا نحن هنا في البحث القرآني لا ننطلق من هذا المنطلق، ننطلق من استنطاق الآيات حتى لا تكون المعرفة المسبقة تؤثر على فهم الآيات. يعني شوف الآن هذا الشخص، هذه الشخصية اللي 40 سنة هو عاش ويسمع مثلا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان جالس وثوبه منكشف، فدخل أبو بكر ودخل عمر ودخل فلان ثم دخل عثمان فاستحى الرسول منه. عاش كل هذا المدة 40 سنة في هذه الحالة. فعندما يأتي فمن نكث فإنما ينكث على عقبيه، فسوف لن يفسر هذه الآية بما تصطدم مع هذه المعرفة. المعرفة المسبقة لها دخل الانطلاق في عملية الفهم القرآني، يعني قص عليه سائر المناهج الأخرى تعرف ما هي النتيجة. انطلاق في عملية الفهم القرآني أن ننطلق من استنطاق نفس الآيات الشريفة ظهورها، حتى لا ننصدم بعملية الرأي والقياس. ظهور الآيات الشريفة إذا كانت ظاهرة، كخطوة ثانية بعد ذلك نعرض هذه الآيات على الروايات الصريحة لنرى ماذا تفسر بها. إذا في شيء يحتاج إلى تفسير لا فقط استظهار، عندئذ تأخذه من الروايات الشريفة كيفما كان. طبعا قبل أن ندخل إلى مسألة استنطاق الآيات الشريفة، عندنا التأثير اللغوي للكلمة. كلمة إمامة أو إمام، لا شك ولا ريب، ذكرنا صادقا أنه كل صاحب فن لا يتجاوز اللغة بالكلية ويأتي ويخترع اصطلاح لا ربط له باللغة. شوف الشارع جاء وضع الصلاة للأفعال المخصوصة لها ارتباط مع المعنى أصلي، الحج للأفعال المخصوصة له ارتباط مع المعنى الأصلي، فلا يوجد تجاوز للغة بالكلية. فإذا التأثير اللغوي واللغة بشكل عام لها دخالة وتأثير في مفردة الكلمة. يعني الآن نحن إذا أردنا من نفس كلمة الإمام مع غض النظر عن الصفات الأخرى التي تعرض على كلمة الإمام في الآيات الشريفة من نفس كلمة الإمام ماذا تستطيع أن تستنتج؟ الصفة الأولى أن الإمام مقدر وقدوة، من نفس الاستنطاق المعنى اللغوي للكلمة. يعني بعبارة أخرى لا نحتاج إلى عروض حتى نفهم الصفة، لأن نفس كلمة الإمام هذه المفردة لا موضوع ومحمول. يعني مرة تأتي الآية مثلا تقول وكانوا مثلا الآية ماذا تقول عن الصبر؟ وكانوا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هل فهمنا صفة اليقين والصبر من ماذا؟ من العروض، من الحمل، من قضية. أما هنا من نفس هذه المفردة، لأن المعنى اللغوي يستقطب المقدمية والماذا؟ والقدوة، سواء كان قدوة في الحق أو قدوة في الباطل. متفق جيدا؟ فإذا هذا معنى صفة من الصفات التي يمكن أن نستنتجها للإمام وللإمامة من نفس المدلول اللغوي للكلمة. واضح هذا الشيء؟ وهكذا المعاني اللغوية المتقدمة سابقا القريبة من هذه الكلمة نستطيع أن نستقلصها من نفس هذه المفردة بلا حاجة إلى عروض صفة على كلمة الإمامة. بل فهذا لا ينبغي أن ننساه ولا نأخذه بعين الاعتبار. فالصفة الأولى للإمام القدوة والمقدمية. بناء على ذلك، بما أن الإمامة تصنف إلى صنفين، إمامة حق وإمامة باطل، سوف نتناول في هذه النقطة في البحث طارة عن الإمامة الحق ما هي مواصفاتها، وطوى أخرى عن الإمامة الباطلة ما هي مواصفاتها. فإذا البحث في المقام الأول عن صفات الإمام الحق. الصفة الأولى التي تواجهنا في الآيات الشريفة، هذه من الصفات التي تعتبر فيصل ومميز بين المدرستين، بين مدرسة الخلافة ومدرسة الإمامة. هذه الصفة ينبغي أن نهتم إليها جدا ونلتفت إلى تلك الدعاوي التي حتى صدرت من داخل طائفتنا، أمثال كتب شريعتي ونحو ذلك، كم هي بعيدة عن الفهم القرآني. التفت جيدا، الصفة الأولى التي نستفيد بوضوح من الآيات الشريفة أن الإمام منصب جعلي، عهد، اختيار وتنصيص من قبل الباري عز وجل. هنا من حقك أن تطالب بإثبات، يعني إذا ندرس القضية بطريقة برهانية، من حقك أن تطالب بإثبات المقتضي وإفقاد المانع. كل شيء تريد ثبتة تحتاج إلى مقتضي وعدم مانع حتى نقول لك سلمنا، صحيح أو لا؟ فما هو المقتضي لهذه الصفة التي نبحث عنها؟ ما هو المقتضي لهذه الصفة؟ الإمام عهد ومنصب منصوص من قبل الله تبارك، من قبل الله تبارك وتعالى. ما هو المقتضي؟ إذن يقع البحث في المقتضي وعدم المنع. المقتضي يعني الدليل. بحمد الله تعالى الآيات في ذلك كثيرة. إني جاعلك للناس إماما وجعلناهم أئمة يهدون بأمره. آيات في غاية الكثرة. كلمة عهدي لا ينال أضاف العهد إلى ياء المتكلم عهدي ولا ينال يعني هذا العهد أنا لا أعطيه لمن فيه صفات أخرى. فإذا على مستوى المقتضي ما عندنا مشكلة، لكن نبحث قليلا في المقتضي. ينبغي أن نفرق بين نوعين من العهد والجعل. عهدي في مسألة الإمام، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي بالطائفين والعاكفين. العهد عبارة عن قرار، عن اتفاقية، عن وصية، هذا العهد. الجعل والعهد هذا معناه في اللغة، بين طرفين أو أكثر، عقد، معاملة. هذه المعاملة طارة تطلق في مجال إدخال شيء في العهدة كالاتفاقية في مسألة التكاليف والأوامر الشرعية. هناك جعل، لأن من الجعليات الوجوب، الحرمة، الاستحباب، الكراهة. ومن هذا القبيل وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، يعني كلفناهما بأن طهرا بيتي بالطائفين والعاكفين. واضح هذا المطلب؟ لا، هذا الجعل تشريعي بمعنى إدخال شيء في العقدة، إدخال شيء على الذمة. صار واضح؟ هذا معنى من العهد. هذا لا يقصد منه في مسألة الإمامة، غير مقصود. وهناك نوع آخر من القرار والعهد والوصية مرتبطة لا بالحكم التكليفي بل بالحكم الوضعي المستقل، وسوف تدرسون في المستقبل إن شاء الله في بحث الاستصحاب من الكفاية أن الأحكام الوضعية قسم منها مشغول بالاستقلال، مثل ماذا؟ مثل الحجية، مثل القضاوة، مثل الولاية، المناصب. هذه المناصب التي تعطى، التي منها الإمام. فجعل الإمامة وجعل التكليف، عهد الإمامة وعهد التكليف يختلفان في هذه الحيثية. أحدهما إدخال شيء في العهدة بمعنى إحجام حرمة، إقدام وجوب. أما في العهد الثاني لا، هناك منصب، هناك ميزة يضعها الباري عز وجل في هذا الشخص. وأتفق معك على أن تمارس هذا المنصب، هذا نوع آخر من العهد والجعل. فليس لا ينال عهدي من قبيل وعهدنا إلى إبراهيم وماذا وإسماعيل. ينبغي أن نلتفت إلى هذه النقطة. وهذا على مستوى، بحمد الله تعالى، على مستوى المقتضي ما عندنا. لكن هناك مانع قد يمنع من تمامية هذا المقتضي. إذا لم نستطع دفع هذا المانع، مقتضى ما قرأنا في القواعد المنطقية والفلسفية، ما تستطيع تثبت المطلب. المقتضي لوحده لا يؤثر إلا بعد فقدان المانع. مثلا إذا عندك رواية تقول صلاة الجمعة واجبة، هذا المقصود مقتضي في إيجاب صلاة الجمعة. لكن إذا لها معارض يؤثر المقتضي؟ فهنا قد يقال، وأنا ما رأيت هذا البحث مطروح، أنا ما رأيت، ربما يكون مطروح، ما أدري. قد يقال يوجد مشكلة، أنك يا مولانا العزيز أنت من أين استنتج أن الإمام عهد ومنصب منصوب من قبل الله؟ من الآيات التي تقول وجعلنا، جعلنا، جعلتك، والروايات.
ألم نستنتج هذا الجعل من هذه الآيات والروايات؟ فما رأيك أنه عندنا في جانب إمامة الكفر في جعل، وهي قوله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، هذه أي إمامة؟ إمام الباطل. فكما أن الإمام الحق مجعولة، الإمام الباطلة منصب أعطاه الله لفرعون، منصب أعطاه الله لصدام، نعم نص عليه، معنى هذا المعنى واضح، واضح البطلان. فيدور أمرك إما أن تلتزم بنظرية الأشاعرة أن الله فاعل الخير والشر كما نصب إمام الحق نصب إمام الباطل، وأنتم لا تلتزمون بهذه النظرية صح؟ وإما أن تقول لا جعلنا وجعلت وجاعلك وجعلناهم و لا تدل على النص، واضح؟ فإذا لا تدل على النص فلا يثبت رأي الشيعة أن الإمامة منصوص. حتى تثبت أن الإمامة منصوصة بدأت تجر إلى تجر، كما في وجعلنا في الإمام الحق في وجعلنا في الإمامة الباطلة، واضح الإشكال؟ هذه الشبهة كيف نرفع هذه الشبهة؟ يا الإخوة بعد ما واضح الشبهة حتى نكرر، أنت ماذا تقول؟ من أين استفدت النص أنها منصب منصوص؟ من وجعلنا جاعلك ونحو ذلك من المشتقات. نقول هذا الاشتقاق وهذا التعبير موجود في الإمامة الباطل، فهل تلتزمون أيها الشيعة أن الإمام الباطل أيضا منصوص من قبل البارع عز وجل؟ لا 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 تثبت الشبهة بعد ذلك نسمع آرائك تتضح أصل المطلب تتضح لك الشبهة بعد الآن جواب بعد قليل إن شاء الله نسمع لك حتى نوضح في الجميع. فإذا الشبهة ما هي؟ أنكم أيها الشيعة استفدتم النص من الجعل، كلمة الجعل موجودة في فرعون إمام فرعون إمام الباطل، فهل تلتزمون أن الله كما نص على 12 إمام نص على ما أدري كم إمام كافر؟ لا نلتزم بذلك. فإذا أنتم أمام خيارين، أنتم الشيعة أمام خيارين. الخيار الأول نقول بلي جعلنا وجعلنا في الإمام الباطل والإمام الحق خلافهما من الله سبحانه وتعالى، من أي باب؟ من باب أن الله فاعل للخير والشر، وهذه أحد الآيات التي تمسك بها الأشاعرة، أحد الآيات التي وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، واحدة من الآيات التي تمسك بها الأشاعرة لإثبات أن الله فاعل للخير والشر. إما أن تلتزموا بهذا وأنتم لا تلتزمون، وإما أن ترفعوا اليد عن النص تقولوا جعلنا وجعلت في مورد الإمام الحق وجعلنا وجعلت في مورد الإمام الباطل ليست من النص، بمعنى آخر أي معنى تريدون ماكو مشكلة. فيبطل المدعى الشيعة، هذه هي الشبهة. أحد عنده سؤال يرتبط بالشبهة لا بجوابها؟ واضح صار؟
بالنسبة يعني المعنى وجعلناهم فقط هي الآية الوحيدة التي جاءت الإمام الباطل
ذكرنا حسب التصنيف السابق فقط هذه الآية. نعم في آية أعم من الإمام الباطل والحق لكن لم يعبر فيها بالجعل. بل. فماذا نفعل؟ الآن نستمع للإخوة.
لا ينال عهد الظالمين.
خوف. فليكن. بالنتيجة أنت من كلمة الجعل وكلمة ينال وكلمة عهد هذه موجودة في الإمام الكافر.
إحنا غير نكمل الآية. وجعلنا ادعونا إلى النار.
ايه جعلناه
هاي قرينه خلينا نجعل هذا جعل الأذى ثانية.
النتيجة فاعل الجعل من؟
الله
تعالى. كما فاجر فاعل الجعل في إبراهيم هو الله، فاعل الجهل جعل في فرعون هو الله. لماذا التزمتم هنا بالنص وهنا لا يوجد؟ وهناك جعلهم بعدما تحقق الابتلاء، نفس الكلام. هناك جعلناهم بعدما تحقق، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلماته. نعم.
إنه الإنسان مختار وباختيار وصل إلى مرتبة معينة جعلت منه مؤهلا يعني يكون
إلى الحق،
وهذا باختيار
إجارة. أحسن، جيد. إذن ليست بالنص.
يعني
إذن ليست بالنص.
نحن نطلب.
يبقى الإشكال. يعني إذا كلمة الجعل لا تدل على النص.
نقول الجعل جعل تكويني. يعني الشعر يعني بصفات موجودة بالإيمان المعصوم. تكوينا جعله إيمان.
وفي تشريعي
بمعنى أنه
جعله. هذا فرقت مع أن التعبير واحد والسياق واحد. ليش؟ في هذا تجره الى خمسك وذاك
فقط.
أنت مجاز. لا فقط نقرأ العبارة إن شاء الله. ولكن لا ينسوا الإخوان أنه بالنسبة للتمارين الدروس السابقة التي لم نحلها إلى الآن، حاول إخواني يكتبوها في البيت حتى يكون فيها مناقشة، لأن هذه المناقشة باعتقادي أفيد من صرف إعطاء الدرس. يعني لا نتعود فقط على حالة إلقاء، نتعود أيضا أنت في الكتاب في البيت ارجع إلى الكتب التي تنفعك في الإجابة على هذه السؤالة، نتناقش فيما بينه يكون التدرب على المطلب أكثر. يقول النقطة الرابعة في صفات الإمامة على ضوء الآيات المتقدمة. شوف على ضوء الآيات المتقدمة، ما عندنا بحث في الروايات. اتضح لدينا أن الإمامة بمعنى المرجعية والقيادة تنقسم إلى قسمين، حق وباطلة. ويستفاد من الآيات المتقدمة وجود صفات متعددة لكل واحد منهما بعد اشتراكهما في بعض الصفات التي تستفاد من نفس المدلول اللغوي. هذا ما بحثناه باعتبار هذا واضح والعرف للكلمة ككونها متبع الإمامة من نفس كلمة الإمام، نفهم أن الإمام متبع وأنها نتيجة لهذا الاتباع يكون لها القدرة على التأثير في المتبوع، أنها قدوة، أنها مطاعة. كل هذه الصفات نفهمها من نفس لفظة الإمامة مع قطع النظر عن الصفات التي تعرض عليها في القرآن الكريم. فهذا اتركه في ذهنك عندما نريد في المستقبل أن نرتب ونعدد صفات الإمام، هذه من جملة صفات الإمام. وعليه فيقع البحث في مقامين. المقام الأول صفات الإمامة الحقة. يستفاد من الآيات المتقدمة أن للإمامة الحقة صفات. الأولى أن الإمامة عهد مجعول من قبل الباري عز وجل ومنزلة لا تنال إلا من قبله، كما يستفاد ذلك بوضوح من قوله جاعلك عهدي وجعلناهم أئمة وجعلنا ونجعلهم وجعلنا. شوف لعل هذه وجعلنا أوضح من ونجعلهم أو وجعلناهم، لأنه هؤلاء يطلبون من الله أن يجعلهم. استفدنا؟ ثم إنه مما ينبغي أن يعلم في المقام أن الجعل والعهد المتعلق بالإمامة ليس من قبيل جعل التكاليف وإدخالها في عهدة مكلف، كما هو الحال في قوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل بماذا كلفناهم؟ أن طهر بيتي. توضيح ذلك أن العهد والجعل عبارة عن قرار واتفاق ووصية بين طرفين أو أكثر، ويندرج فيه مطلق قراره تعالى سواء كان تشريعيا تكليفيا كالتكاليف الإلهية، أم كان اعتبارا وضعيا كالمناصب المعتبرة من القضاء والولاية، القضاء والولاية والحجية كلها من قبيل المجعولات، وما نحن فيه من قبيل الثاني إن قلت. يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا. بسرعة نقرأ الأسماء. باقر الأمين موجود، عبد الخالق، محمد الثامر ما موجود، حذيفة الصامرائي مهند ما موجود، أحمد موجود، محمد أمير جعفري ما موجود، سيد أظهر قاضني ما موجود، ناظم حسين، سيد توقير، عمار، سيد هادي موجود، حامد عاشور موجود، جواد موجود، صالح موجود، فداء حسين موجودة، نائل ما موجود، محسن ما موجود، ضياء منصوري ضياء ما موجود، محمد علي نطوري، هادي، محمد سليم، محمد سليم يعني، ميثم الحلفي.